البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعندما يضع الإنسان ماله في بنك ربوي يقوم بإقراض هذا المال وجعله محلا لاستعمال الربا فيه، فحينئذ يكون ممنوعا منه في الشريعة. وبالتالي إذا وجدت هذه السائلة مكانا آخر أمينا تضع فيه المال، إما بكونها تضعه في محل تجارة أو في أسهم صحيحة نافعة أو في حسابات عند بنوك لا تتعامل بالربا، فهذا هو المتعين عليها. وأما إذا لم تجد مكانا إلا هذه المواطن الموبوءة، فحينئذ قد يرخص فيه لما في ذلك من ضرورة. أما إذا وجد الإنسان المكان الذي يتمكن من وضع المال فيه بدون أن يستعمله في عمليات ربوية، فحينئذ لا يجوز له وضع ماله في البنوك الربوية.
إذا كان يعطى على ذلك فوائد جبرا عنه شيخ من دون رضا، ماذا يفعل بهذه الفوائد؟
أولا لا يجوز له أصلا وضع المال في هذا البنك، يجب عليه أن يضعه في البنك الذي لا يتعامل بالربا.
لكن إذا على كلامك شيخ بأنه لا يجد وإن مضطر أن يضع ماله في هذا البنك،
الغالب في وقتنا الحاضر أنه يوجد، ما من بلد إلا وفيها مصارف تتعامل بالتعامل الإسلامي، حتى البلدان الغربية اليوم أصبح هناك فيها مصارف أو فروع مصارف تتعامل بالمعاملات الشرعية. قد يوجد اختلاف في بعض هذه المعاملات، لكنه لا يوجد إجماع على المنع من تصرفات هذه المصارف.
حسنا عليك، أولى اتصالاتنا من الرياض معنا عبد الرحمن. مرحبا يا عبد الرحمن.
يا هلا والله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس عن كفارة المجلس الله يجزيك خير، يعني تفيد مع الغيبة والنميمة ولا بس على الذنوب خاصة مثلا؟
طيب
الله يجزاكم كل خير.
أهلا بك، حياك الله. كفارة المجلس يقول الشيخ، هل فقط هي للصغائر أم للكبائر؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون في مجلس فيقولون قبل أن يقوموا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، إلا كان ذلك كفارة لذنوبهم في ذلك المجلس. الغيبة لها جانبان، جانب في حق الله تعالى فهذه تكفرها كفارة المجلس، والجانب الثاني حق المغتاب الذي تكلموا فيه فهذا لا تكفره كفارة المجلس، وإنما يكفره إما استتابة صاحب الحق وطلب العفو منه، وإما أن يثني الإنسان على هذا الشخص الذي تم اغتيابه في ذلك المجلس في مثل هذا المجلس ومواطنه، لأن الحسنات يذهبن السيئات كما ورد في سورة هود. نعم.
أحسن عليك. دين السؤال يقول: عندنا طريقة للاستشفاء تسمى صب الرصاص، حيث يقوم المعالج بتذويب مادة الرصاص على النار ثم يسكب فوقها ماء باردا، وفي نفس الوقت يضع يده على رأس المريض ويقرأ آيات من القرآن، وقد تتشكل الرصاصة بعد تبريدها على شكل عين فيقولون إن المصاب قد أصابته عين. والغريب أن هذه الطريقة تعطي نتائج فعالة في كثير من الأحيان، فهل هذه الطريقة في الاستشفاء جائزة نظرا أنه لا أصلها لا في العلم ولا في الشرع على ما أعلم؟
وسائل العلاج على نوعين: النوع الأول ما علم له أساس في الشرع من مثل الرقية الشرعية، فمثل هذا يجوز استعماله ويكون من الأمور المباحة. النوع الثاني ما علم انتفاع الناس به بواسطة الأسباب الطبيعية التي يعرفها أهل الاختصاص، فمثل هذه يجوز للإنسان أن يعتمد عليها، فقد اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على رأي بعض أطباء زمانه في عدد من القضايا التي كانت أو عدد من الأمراض التي كانت موجودة عندهم. أما ما لم يعلم سبب الشفاء به لا من طريق الشرع ولا من طريق التجربة والخبرة باستخدام علم أهل الاختصاص، فمثل هذا ليس طريقا صحيحا للاستشفاء والتداوي. وكون بعض الناس يشفى قد يشفى نتيجة للمصادفة، وافق قدرا قدره الله عليه بالشفاء، أو أنه قد يكون هناك تعاون من جن أو نحوهم، وبالتالي فإنهم يؤثرون على المريض، وبالتالي فمثل هذه الطريقة طريقة غير معلومة السبب، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يستعملها. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتلينا في هذه الدنيا بفتن كثيرة ومن أهمها الربا، فما هو حال كثير كما هو حال كثير من الناس إلا من رحم ربي. فلقد اقترضت قرضا ربويا من بنك تجاري، ولكن أثقلتني استقطاعات هذا البنك متعددة، فخصم للسلفة وخصم للحساب المكشوف وخصم لمعاملات البنك وغير ذلك مما أثقلني وزاد في محنتي المادية. وكنت قد قطعت وعدا على نفسي بعدم الاقتراض من البنك مرة أخرى، ولكن ظهرت على الساحة بنوك أخرى ذات تعامل ربما يكون أفضل من هذا البنك ربوي البحت، فهي وإن كانت ربوية بقليل خصمها فهي أيضا تشتري وتستملك ومن ثم تبيع بأقساط شهرية للبنك العقار والسيارات. المهم أني قررت أن أنتقل لهذا البنك على أن أستلف منه مقدار السلفة التي علي، ويحولها البنك للبنك الأول دون أن يستلمها دون أن أستلمها، ولا أزيد على مقدار السلفة التي علي شيئا من المال، ولكن أكون بذلك قد قللت خصومات البنك المتكاثرة وجعلتها خصما ثابت المقدار، وأيضا أستطيع الشراء من هذا البنك العقار والسيارات. السؤال: فما حكم هذا الانتقال لهذا البنك؟
أولا، لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى البنوك الربوية لأخذ القروض، فإن هذا من الأمور المحرمة الممنوعة في الشرع التي يأثم الإنسان بها، وتكون نوعا من أنواع الربا الذي تكاثرت الأدلة ببيان تحريمه وأنه من كبائر الذنوب. والأمر الثاني، أن الاقتراض لسداد الدين الربوي مثل هذا، الأصل أن الإنسان يحرص على سلامة ذمته وإبرائها بما استطاع، وقد جاءت النصوص بالتحذير من عدم سداد الديون التي تكون في ذمة الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يسأل السائل عن الاستدانة من البنك الآخر لسداد البنك الأول، فنقول: الاستدانة من البنك الثاني يشترط لها 3 شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك بسلعة يملكها البنك الثاني.
جميل.
فإن كان من غير سلعة فإنه لا يصح مثل هذا التعامل. ولا بد أن تكون السلعة مملوكة للبنك، لو كانت السلعة غير مملوكة للبنك فحينئذ لا يصح للبنك أن يبيع سلعة وهو لم يتملكها بعد. الشرط الثاني أن هذا المتعامل إذا اشترى هذه السلعة فلا بد أن يكون بيعها من طريقه هو، فلا يبيعها على البنك ولا على موزع للبنك ولا وكيل للبنك ولا يوكل البنك في بيعها، لئلا يكون ذلك عينة أو تورقا منظما، وبالتالي يكون حيلة من الحيل الربوية. الشرط الثالث ألا يشترط عليه الزيادة في الأقساط إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد، لئلا يكون من صور بيعتين في بيعة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها. وإذا أخذ هذا القرض وسدد به القرض الأول فإنه إن شاء الله لا حرج عليه في مثل هذا. نعم.
أحسن عليك. من الدمام معنا اتصال الأخ علي.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
بالنسبة للصندوق العقاري،
نعم،
لو في الإعلان بجرائد قدمت على أحد العقارات 500 ريال قدم لي رقم على الصندوق العقاري، الطريقة هذه ظهر موجودة في بعض الجرائد المحلية اللي هو أعطي نفس العقار 500 ريال.
أين؟
وهو يقدم لي طبعا طريقة أنه يشتري أرض ويسجلها باسمي ويقدم، أهم شيء أنه يعطيني الرقم بالصندوق العقاري.
أين؟
الآن أنا يعني حالتي مثل حالة أغلب الناس، مستحيل ولا بعد 20 سنة حقدر أملك لي أرض، فضلا عن أنه أقدم على الصندوق العقاري، فهذه طريقة تصير جائزة أو فيها حكم.
سؤالك واضح علي، عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني نعم. شراء رقم من الصندوق العقاري. واضح طيب. طريقة؟
واضح شيء. واضح. شكرا لك يا علي. من المغرب عبد الرحمن. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيبتما وطاب ممشاكما. نحبكما في الله.
أهلا وسهلا.
أريد من الشيخ سعد توجيه نصيحة لبعض المسلمين العاديين من أمثالنا الذين تغتم صدورهم وتضيق قلوبهم عند رؤية مشايخ السنة بهذا الشكل على الفضائيات. والنصيحة الثانية، واجب المسلمين تجاه هذه الفضائيات المباركة التي تدعو إلى المنهج الحق. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. من المدينة عبد اللطيف. لطيفة ماشي.
أيوة.
تفضل يا أختي لطيفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
عندي سؤال.
تفضل.
والدي لديه أموال في استثمار الإسلامي وترتيب كل سنة زيادة على هذا المال، ما حكم هذه الزيادة؟ هل هي من الربا؟
أعيد يا لطيفة، كيف؟
والدي لديه أموال في الاستثمار الإسلامي ترتيب كل سنة زيادة على هذا المال، ما حكم هذه الزيادة؟ هل هي من الربا؟ علما بأن والدي يزكي هذه المال الزيادة.
طيب شكرا لك يا لطيفة. شيخ علي سؤاله يقول أنه الآن في طريقة جديدة يستعملها بعض المكاتب، يأتي الشخص اللي ما يستطيع أن يشتري له أرض يقول نحن عندنا أرض فقط تعطينا 500 ريال ونحن نقولها باسمك، ثم بعد ذلك نتقدم للصندوق العقاري ونسجل لك رقم، ثم بعد ذلك تعيد لنا الأرض هذه وترجع لصاحبها الأصلي حتى بس يحجز له أرض. حكم هذه الطريقة شيخ؟
القرض الذي يدفعه صندوق التنمية العقاري إحسان من الدولة لأفراد الناس ليتمكنوا من البناء، وبالتالي فهذا الإحسان اشترط له ولي الأمر شروطا، من توفرت فيه أجاز له أن يستفيد من هذا الإحسان. هذه الشروط يتعرفها الجهة المعنية بهذا الشأن، فبالتالي الذي على أخي أن يراجع الصندوق وموظفي الصندوق ويسأل إدارته هل هم يجيزون مثل هذا، وهل هذا سائغ للحصول على الإحسان الذي تبذله الدولة بإقراض من أراد البناء، أو ليس ذلك من المسوغات أو الأمور المهيئة والتي تكون سببا لهذا القرض، فيرجع إلى الجهة المختصة في الصندوق العقاري ويسألهم.
السلام عليكم. من الرياض عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الله.
كيف حالكم؟ طيبين.
أهلا وسهلا.
لكم بخير.
الله يحييك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك. أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يجزاك خير يا شيخ. أبغى أسألك عن القرض، إذا جيت البنك وطلبت قرض من البنك فقال ما يدك اختار أحد الشركات تشتري أسهم زي الأسهم كذا، اختار أي شركة تبيع على أسهم تشتري من البنك أسهم ثم تبيعها على أي شركة، ثم يقول لك أي سعر تجي مثلا، قد تكون زائدة قد تكون ناقصة، فهذا ثم عاد يزدون عليك فوائد فيها، هل هذا من ربا؟
طيب.
وعندي سؤال آخر.
يعني هم يشترون لك،
يعطوني أسهم، أجي الحين أطلب قرض يعطيني أسهم زين، ثم أنا يقول ما يعرض لي بعض الشركات يقول لي تبيع الأسهم على الحين، تبي تبيع الأسهم يعطونك فلوس الشركات، عرفت؟ يعرضني على شركة مثلا أي شركة من الشركات سابق أو غيره، ثم تشتري مني، ثم هم يأخذون فوائد البنك علي من طريقة القرض كذا، يأخذون فوائد من شو اسمها من الأسهم اللي شروها مني سابق مثلا، هل هذا يجوز؟
ماشي يا عبد الله. سؤالك الثاني.
الشيخ أنا إمام مسجد وأبغى نصيحة من الشيخ، بعض الكتب يعني اللي أقرأها على الجماعة وكذا مفيدة وخفيفة وينتفعون بها الجماعة، جزاكم الله خير.
حياك الله عبد الله، شكرا لك. أيضا يسأل علي يا شيخ من الدمام عن شراء رقم في الصندوق العقاري.
هذا أيضا جوابه مماثل لجواب السؤال السابق.
جميل.
لأن القرض إحسان من الدولة، وإحسان الدولة قد شرطت له شروطا، فبالتالي يرجع إلى أهل إلى يرجع فيه إلى جهة الاختصاص. هل يجوز شراء القرض الذي عند صندوق التنمية العقاري أو لا يجوز؟ صدرت فتوى من اللجنة بعدم جواز ذلك، لأن مؤداه أنه بيع نقد بنقد، فهو يأخذ كأنه أخذ مالا مقابل مال مع زيادة أحدهما والتأجيل فيهما، وبالتالي صدرت الفتوى بمنع مثل ذلك.
أحسن الله لك يا عبد الرحمن من المغرب، يقول هناك من الناس من إذا رأى العلماء الربانيين علماء أهل السنة والجماعة تضيق صدورهم لرؤيتهم، نصيحة لهؤلاء؟
نسأل الله جل وعلا أن يوفق أخانا عبد الرحمن لخير الدنيا والآخرة. وأما بالنسبة لمثل هذا فهو ليس من الأمور المستغربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرقت به حلوق كثير من الناس في عصره، وهكذا علماء أهل السنة. لو نظر الإنسان إلى الإمام مالك وكيف أن بعض أهل زمان شوش عليه ما شوش حتى أنه جلد رضي الله عنه ورحمه وغفر له بسبب إحدى فتاواه، وهكذا بالنسبة
لي يطلع لك شويش.
نعم.
سعود المغرب، تذهب المغرب أعود إليك. أحمد، أحمد، طيب تفضل يا شيخ بدل ما قطعت اتصالك.
وهكذا أيضا الإمام أحمد تعرض لما تعرض له، وبقية أئمة السنة الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم كلهم تعرضوا لأنواع من أنواع بعض كلام الوشاة الذين تكلموا فيهم، فأنتج لهم ما أنتج من مصائب في أزمنتهم. ولهذا فليس هذا من الأمور المستغربة، بل المستغرب أن يسلم الداعية من كلام مثل هؤلاء، هذا هو المستغرب. والله جل وعلا يتكفل بأولئك الدعاة الذين يدعون إلى الله، لأنهم جنود من جنود الله، وبالتالي فإنه سبحانه يحمي أعراضهم، وإنا لهم شيء قليل لاختبارهم وابتلائهم، فإن عاقبتهم هي العاقبة الحميدة العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. ومن هنا فمثل هذا الكلام الذي ذكره أخونا عبد الرحمن لا يؤثر على الداعية ولا ينقص من جهده ولا يجعله يتزلف إلى الناس بترك معتقده الحق، وإنما يدعو إلى الله، وهو من أسباب الخير والصلاح والسعادة للناس أجمعين، كما قال جل وعلا في إمامهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبالتالي فهذا ليس بالأمر المستغرب، بل هو أمر معتاد وتعرض له علماء الإسلام من عهد النبوة إلى عصورنا الحاضرة، وشواهد ذلك في التواريخ كثيرة، بل لقد تعرض أنبياء الله عليهم السلام لمثل هذا. والقاعدة أن علماء الإسلام يرون الآخرين حتى من المخالفين لهم ممن يرونهم بعين الرحمة، بعين الشفقة، بعين العطف، ولو كانوا مخالفين لهم، لأنهم يرجون للناس جميعا الخير ويسعدون إذا سعد الناس، ويؤملون أن ينشر الله الدعوة الحق على أيديهم، وبالتالي هم لا يضمرون ضغينة أو حقدا أو حسدا أو بغضا لشخص لذاته، وإنما يؤملون أن يعود الناس إلى الخير والهدى. ولذلك قد يكون الإنسان من أكثر أعداء الله ومن أشدهم بأسا وسوءا على الإسلام وأهله، فيسلم في لحظة واحدة، فننسى تلك العداوة السابقة ولا نضمرها في صدورنا، ونعتبره أخا لنا، نتقرب إلى الله جل وعلا بمحبته، ونتقرب إلى الله جل وعلا بالتعاون معه على البر والتقوى، ونتقرب إلى الله جل وعلا بإجلاله وتقديره. وهذه من صفة علماء الإسلام، أنهم هم الدعاة إلى الله، ولذلك فهم يعفون عمن أخطأ في حقهم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه ابن مسعود قال كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه حتى أدموه، يعني سال الدم من وجهه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وانظر إلى حادثة ذلك الأعرابي الذي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في واد من الوديان
فتفرقوا. نأخذ اتصال باسم المغرب. أحمد عاد إلينا. أحمد انقطع مرة ثانية. طيب عبد الله من الدمام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا عبد الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضل يا أخي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
أحبك في الله.
الله الله يحييك.
استفسار يا شيخ سعد.
تفضل.
أنا موظف في أحد البنوك السعودية، وبستفسر بس من ناحية جواز البنك، العمل في البنك، هل جائز ما يجوز الذكية؟
إعانة البنك؟
أنا موظف في بنك.
أين؟
بس أسأل من ناحية الوظيفة، هي حلال مو حلال الراتب اللي يدخل علي؟
سم. واضح. سؤال آخر عبد الله.
البنوك الحلال أو المحللة أو؟
عندك سؤال آخر؟
بس شكرا سعر.
شكرا لك،
حياك الله.
وقفنا يا شيخ عند الأعرابي. شيخ،
جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فنزلوا في واد من الوديان فتفرقوا تحت الشجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينما القيلولة تحت شجرة من هذه الأشجار، فجاء وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بالشجرة، فجاء أعرابي فأمسك بالسيف فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالأعرابي واقف على رأسه وقد أصلت السيف، فقال من يمنعك مني يا محمد؟ من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعني الله.
الله أكبر.
فسقط السيف من يد هذا الرجل وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له من يمنعك مني؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي كن خير آخذ، كن
خير آخذ،
خير آخذ. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وصفح عنه. فانظر إلى التعامل النبوي الكريم مع هذا الذي أضمر الشر والسوء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكيف صحيح نحن نعلم أن أعداءنا يريدون بنا شرا، لكن ليس معناها أن نقابلهم بمثل إرادتهم. وكما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
يا سلام. هل يسوغ شيخ بعد هذا الدعاء للمبتدعة والدعاء للكفار بالهداية والتوفيق والسداد، هل يسوغ لهم ذلك؟
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعوا على قريش، ادعوا على قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت معلما هاديا. وجاء الآخر وقال يا رسول الله ادعوا على دوس فإنهم قد كذبوا الله ورسوله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال القائل فخشينا أن يدعو بدعاء يستأصل دوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وأتني بهم، اللهم اهدهم وأتني بهم. فأسلموا كلهم بفترة قريبة، بمدة قريبة.
يا سلام. أحسن الله إليك. نتجه إلى المغرب مرة ثالثة ولكن مع الأخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله.
بارك الله فيك أخي وبارك الله في شيخنا الفاضل سعد الذي نحبه في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أريد أن أسألك فضيلة الشيخ بالنسبة نحن مقدمون على شهر رمضان المبارك بارك الله فيكم، ونريد من سماحتكم توجيه كلمة للمسلمين بضرورة التوحد لكي يكون على قلب رجل واحد ويكون قيامهم إن شاء الله موحدا. وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل يدخل توحد المسلمين في صيامه في هذا المعنى، أي أنه يرهب العدو؟ وهذا هو السؤال فقط، وبارك الله فيكم ونفع الله بهذه القناة الطيبة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
السلام. شكرا لك يا عبد الله. أبو عمر من الجوف. أبو عمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
مساك الله خير.
أهلا وسهلا.
نحبك في الله يا شيخ.
الله حبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يحفظك يا شيخ. بس شيخ في عندي بس بك توجه يا شيخ لبعض الأخوان، هدانا الله إياهم يا شيخ، في المساجد يأتون في لباس النوم، أو يأتون في حين في منارس غير لائق يا شيخ، فما هو شيخ توجيه، يعني توجيهكم مثل هؤلاء الناس يا شيخ؟ خلي والله يا شيخ لو واحدهم طلبنا مديره ليأتي لا أتى بملابس غير هذه يا شيخ.
أحسنت.
فما توجيهكم يا شيخ مثل هؤلاء، وما هي الحجة أو الدليل اللي نقيم عليهم يا شيخ؟
طيب تسمع.
الله يحفظك، بارك الله فيك، الله يحفظك. السلام عليكم.
شكرا لك.
سلام.
عبد الرحمن يا شيخ من المغرب أيضا له توجيه، يطلب توجيه نصيحة للقنوات عامة يا شيخ بالذات.
بالنسبة للقناة في ذمة صاحبها، إن نشرت الخير والمعروف كان لصاحب القناة أجر مماثل لأجر كل من عمل فيها من الدعاة ومن المقدمين ومن الفنيين ومن الإداريين والمخرجين إلى آخر ذلك. وإن نشرت هذه القناة شرا وسوءا كان على صاحبها الوزر المماثل لوزره، بل إن كل أثر من آثار هذه القنوات يسجل على أصحابها. فتلك القناة التي بثت الخير وعلمت الناس حسن الخلق، وعلمت الناس حسن المنطق والأدب، وعلمت الناس شعائر الدين من صلاة ونحوها، فعمل الناس بهذه التوجيهات، يكون لصاحب القناة أجر مماثل لأجر من عمل بما ورد في هذه القناة. وفي المقابل تلك القنوات التي تبث السوء، تبث الشر، تبث المعتقدات الفاسدة، على صاحبها وزر كل من عمل بسبب هذه القناة. عندما تكون القناة مهيجة للغرائز فتتحرك النفوس نحو الفواحش، كل من تحرك نحو الفواحش يكون على صاحب القناة وزر مماثل له. فرؤية النساء التي في القنوات، ورؤية النساء التي حدثت بعد ذلك بسبب ما تهيج في النفس من هذه القنوات، وما يفعل من فواحش ويرتكب من معاص، يكون على صاحب القناة وزر مماثل. تلك القناة التي تسهل على الناس تناول الخمور وتناول المخدرات وتناول ما حرم الله جل وعلا، يكون على صاحب القناة وزر مماثل لوزر من عمل عملا محرما نتيجة لمشاهدته لهذه المحرمات. إذا كانت القناة تبث المشاهد الإجرامية من خطف أو سرقة أو احتيال أو أكل مال بالباطل، فتعلم بعض المشاهدين من هذه القنوات، فإن صاحب القنوات يكون عليه وزر مماثل لوزر من عمل بهذه القناة. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمله إلى يوم القيامة. فحينئذ الأمر واضح، فما أعظم أجر أو وزر أولئك الذين يملكون هذه القنوات ويكثر مشاهدوها.
أحسن عليك. من تبوك نأخذ اتصال الأخ ماجد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا ماجد، تفضل.
يا شيخ عندي سؤال. يا شيخ
عندك ايش؟
سؤال.
تفضل يا ماجد، تفضل.
أبوي حواجبه طويلة في غط من ربع عين.
حواجبك؟
حواجب أبوي طويلة.
أي
واحدة فيهم طويلة تغطي عينه، يجوز انه يقصها ولا لا؟
طيب من فرنسا أبو عبد الله. شكرا.
نعم.
لك يا ماجد، تفضل يا أخي.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو عبد الله تفضل.
نريد النصيحة حفظكم الله لبعض الشباب وخاصة في فرنسا، يعني الذين يتهمون كثير من المشايخ والدعاة ويسمون ذلك الجرح والتهديد ويبحثون بالليل والنهار عن أخطاء المشايخ والدعاة، ما نصيحتكم لهؤلاء حفظكم الله؟
شكرا لك، شكرا لك يا أبو عبد الله. عبد الرحمن تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ألو،
نسمعك يا عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، لين دخلت المسجد على الواحدين وإنه هي الصلاة،
ماذا؟
وانت تكبر للركوع والإمام يعني قام من الركوع، هل تحتسب الركعة ولا ما تحتسب؟
كبر للركوع والإمام رفع، فهل يعد مدركا للركعة؟ طيب. أو لا؟
طيب طيب، شكرا لك عبد الرحمن، حسن الله إليك. لطيفة تقول. طيب، من الجزائر إبراهيم.
ترانا في القنوات الثانية نحدد لهم نقول لكم عدد كذا، بس هذه ما بعد شرطنا عليكم.
طيب،
يعني الأسئلة تكون كثير ولا نتمكن،
لكن الصلاة الدولية لها.
حياك الله يا أخ إبراهيم.
تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا إبراهيم نسمعك.
شيخ، ما حكم سماع؟ السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. اسمعنا من الهاتف يا إبراهيم، اسمعنا من الهاتف، فارغ التلفاز.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام تفضل.
شيخ، ما حكم سماع الأناشيد التي بدون موسيقى والتي تفعل بعض القنوات؟
طيب طيب،
شكرا.
شكرا لك، شكرا لك. لطيفة يا شيخ، تقول والدها لديه أموال وقد وضعها على ما تقول في بنك استثماري إسلامي، ويأتيه سنويا أرباح ويزكي أيضا هذه الأرباح، تقول حكم هذه الزيادة السنوية؟
هذه الأرباح التي تأخذها أو يأخذها على هذه الأموال الاستثمارية على نوعين.
جميل.
النوع الأول ما كان ربحا لهذا المال بحيث لا يكون محددا بنسبة معينة، مرة يأخذون 10% ومرة 5% ومرة 1%، ومرة قد يكون هناك خسارة فينقص بعض المال. مثل هذا النوع يسمى عند الفقهاء بالمضاربة.
جميل.
وهذا العقد عقد المضاربة من العقود الجائزة التي لا حرج على الإنسان في الاستثمار بواسطتها. وقد دل على هذا قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقد حكي الإجماع على جواز المضاربة وصحة عقد المضاربة، وقد كانت المضاربة عقدا يتعامل به أهل الجاهلية فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكره عليهم. النوع الثاني أن تكون هذه الأرباح محددة، يقول أنا أضع عندك المال على أن يكون لي 5% من كل سنة، في نهاية السنة يسلم 5%، يسلم البنك 5%، فمثل هذا النوع من الأمور غير الجائزة، وذلك لأنه نوع من أنواع الربا، فهو يأخذ مالا ثمنا للأشياء في مقابلة ثمن مؤجل بزيادة، فيكون نوعا من أنواع الربا، فبالتالي لا يجوز مثل هذا التصرف. نعم.
حسن الله إليك. عبد الله من الرياض يقول طلب قرضا من بنك وقال له اختر شركة تشتري منها أسهم.
نعم، بالنسبة للقروض المتعلقة بالأسهم هذا يشترط له شروط. الشرط الأول أن تكون الأسهم في شركة مباحة، والشركة المباحة تتصف بصفتين، الصفة الأولى لا يكون عندها نشاطات محرمة، ما عندها خمور، ما عندها مراقص، ما عندها وسائل إعلام تنشر كلاما باطلا، والشرط الثاني ألا تأخذ أموال المساهمين فتضعها في حسابات الربوية. هذه الشركات التي يجوز للإنسان تداول أسهمها. فإذا الشرط الأول في مثل هذه التعاملات أن تكون الأسهم في شركة مباحة.
جميل.
الشرط الثاني أن يملك المصرف هذه الأسهم قبل أن يبيعها عليك، فإذا لم يملكها فإنه لا يجوز له بيعها، لحديث لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثالث أنك إذا اشتريتها من البنك فلا تبعها على البنك ولا على موزع له ولا وكيل له، ولا توكله في بيعها، بعها في الشاشة، بعها في الشاشة. الشرط الرابع ألا يكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة فلا حرج على الإنسان في أخذ هذه القروض بواسطة هذه الأسهم.
حسن الله لك. عبد الله إمام مسجد ويريد أن تنصحه ببعض الكتب ليقرأها على جماعته.
من أفضل الكتب التي تقرأ ما يتعلق بتصحيح المعتقدات، ومن أفضل من كتب في ما كتب في هذا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو كتاب نافع معتمد على آية من القرآن وحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أنفع الكتب في هذا الباب كتاب رياض الصالحين، هو كتاب نافع جيد، وفيه ذكر لكثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بوقائع الناس، وقد لا زال الناس يقرؤونه وينتفعون به. هكذا أيضا يحرص الإنسان على قراءة شيء من تفسير كتاب الله جل وعلا، سواء في الكتب المختصرة من مثل تفسير الشيخ السعدي، أو المطولة من مثل تفسير ابن كثير العلامة إسماعيل ابن كثير الشافعي، أو نحو ذلك من كتب التفسير الطيبة الموثوقة. وهكذا يحرص الإنسان على قراءة كتب السنة، ومن أمثلة كتاب الترغيب والترهيب، ومن أمثلة كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، ونحو ذلك من الكتب التي ترغب في الأعمال الطيبة وتحذر من الأعمال غير المرغوب فيها شرعا.
توجيه كريم شيخ لجماعة المسجد، عندما يبدأ الإمام أحيانا بالقراءة تجدهم يتناثر، كثير منهم يقومون.
نعم، أولا نوجه كلمة للأئمة بأن يحرصوا على أمور. أول هذه الأمور علو الصوت حتى يسمعه جميع الجماعة، لأن بعض الأئمة يقصر صوته وبالتالي لا يعلم الناس ماذا يقول، حينئذ إذا خرج الناس لأنه لا يعلم ماذا يقول. الأمر الثاني الحرص على صحة القراءة بحيث يستفيد الناس قراءة صحيحة، لأن وإذا كان الإنسان يحتاج إلى مراجعة وتهيئ قبل ذلك فليتهيئ ليقرأ الكتاب قبل أن يدخل في المسجد، لئلا يكون ذلك سببا من أسباب عدم صحة قراءته. الأمر الثالث أن يحرص الإنسان على عدم إطالة المقروء، فيقرأ في وقت قليل بحيث لا يطيل على الناس ولا يجعلهم يملون من سماع هذه الكلمات. وأما بالنسبة للمأمومين فهذا مجلس علم يرضى الله به عن العبد، ويكون سببا من أسباب دخول الجنة. يدخل العبد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم.
أحسن الله إليك. عبد الله من الدمام يقول هو يعمل في بنك الآن، يقول حكم العمل في بنك، هل راتبه حلال؟
يجب على الإنسان قبل أن يؤدي أي عمل أن يسأل عن ذلك العمل ويعرف
قبل أن يباشر. جميل.
ويعرف طبيعة ذلك العمل، فإن كان ذلك العمل فيه كتابة عقود الربا، أو فيه شهادة على العقود الربوية، أو فيه استلام أموال ونقود لإيداعها في حسابات ربوية، فهذا العمل محرم، والراتب الذي يأخذه الإنسان عليه يعتبر من أنواع المال المحرم الخبيث والكسب السحت الذي لا يجوز للإنسان أن يتناوله ولا أن يستعمله في أي شيء من حياته، وهو مال منزوع البركة، مال يسخط الله به على العبد. وأما إذا كانت الأعمال التي يؤديها الإنسان في هذا العمل أعمال مباحة لا حرج فيها شرعا، فحينئذ لا يلحق الإنسان حرج في أداء ذلك العمل.
صلى الله عليك. أبو عمر من الجوف يقول يلاحظ عن بعض المسلمين يدخلون المسجد بلباس قميص النوم أو بعض الألبسة أحيانا رديئة أو روائح، توجيه نصيحة لهؤلاء.
مثل هذا العمل يمنع منه في الشرع لأمور أربعة. الأمر الأول أن العبد في صلاته يناجي ربه جل وعلا، وبالتالي لا بد أن يكون على أكمل وجوهه وأحسن حالاته وهيئاته. قد قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. والأمر الثاني أنه أن الإنسان حال صلاته يأتي إلى المسجد الذي هو موطن العبادة، وبالتالي إذا كانت فيه روائح خبيثة صد عن دين الله، لأنه يشغل الناس بملاحظة لباسه ورائحته فيكون ممن صد عن الخير والذكر. الأمر الثالث أن الملائكة تحضر في هذه المواطن، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع أن العباد المؤمنين يتأذون بمثل هذا، فهم يتأذون من هذه الملابس وهذه الروائح. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
أحسن عليك. عبد الله من المغرب يقول: نريد توجيه كلمة بضرورة توحيد الكلمة عند المسلمين وأن يكونوا على قلب رجل واحد، وخاصة رمضان يقول قريب.
يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الوحدة الإسلامية تتمثل في حسن التعامل والأخلاق التي يتعامل بها المسلمون بعضهم مع بعض، هذه هي مظاهر الوحدة الإسلامية. عندما تجد المسلم تتقرب إلى الله عز وجل بمحبته، بمحبة الوصول الخير له، تتعامل معه بالتعامل الفاضل والخلق الطيب، وتتكلم معه بالكلام الحسن، هذه هي مظاهر الوحدة الإسلامية. مظاهر الوحدة الإسلامية تكون في التعاون على البر والتقوى. أما كون أحد البلدان يصوم في يوم السبت والبلد الثاني يصوم يوم الأحد، فهذا ليس مما يناقض الوحدة الإسلامية، وليس فيه أي حرج على الإنسان ولا على ولاة الأمر في أي من البلدين، لأن كل واحد منهم يعمل بما يظهر له العمل به من أقوال الفقهاء في مثل هذه المسائل. وبالتالي الإشكالية أن يكون هناك بلد واحد أو مدينة واحدة هذا يصوم وهذا يفطر. أما إذا كان أهل هذا البلد يصومون اليوم والبلد الآخر يصومون من الغد، فليس فيه من منافاة الوحدة الإسلامية شيء،
اختلاف المطالع،
لأن كل واحد منهم يحب الآخر ويثني عليه ويتعاون معه في الخير ويود أن يصل إليه من الخير ما وصل إليهم وزيادة. فبالتالي هذا ليس مما يناقض مبدأ الوحدة الإسلامية.
جميل.
الذي يناقض مبدأ الوحدة الإسلامية التباغض، التدابر، عدم التعاون على الخير، الكراهية، إلى غير ذلك من هذه المعاني التي تتنافى مع الأخوة الإيمانية. وبالتالي فاختلاف أيام الصيام هذا ليس مما يكون مظهرا من مظاهر التفرق والاختلاف. والوصية للجميع بأن يستعدوا لشهر رمضان، والاستعداد له يكون بثلاثة أمور. أولها التوبة قبل هذا الشهر الكريم، لأنه إذا تاب العبد تقبل الله منه أعماله الصالحة. الثاني أن يستعدوا بتعلم أحكام هذا الشهر قبل دخوله، فيعرف المسلم ما هو الواجب عليه وما هو المستحب له، وكيف يتقرب إلى الله، وكيف يزداد إيمانه وتزداد نسبة التقوى لديه في شهر رمضان. هذا هو الذي ينبغي بنا أن نحرص عليه فيما يتعلق باستفادتنا من شهر رمضان. الأمر الثالث التواصي فيما بيننا على إحسان الصيام بحيث نجتنب المنكرات الظاهرة خصوصا في هذا الشهر الكريم، وبتعليم أبنائنا الاستعداد، لأن كثيرا من الشباب والشابات قد يكون عندهم نوع تقصير وعدم استعداد لصيام شهر رمضان، فينبغي أن نضع في أبنائنا الاستعداد لهذا الشهر ليصوموه، خصوصا من قارب البلوغ. كم من امرأة بلغت لم يتفقدها والداها وبالتالي لم تصم ذلك الشهر، فرطت في شهر رمضان مع وجوبه عليها. نعم.
أحسن الله إليك. ماجد يقول بأن والده حواجب والده طويلة تصل إلى عينه، هل يجوز له أن يقصها؟
إذا كانت مضرة بالعين وتحجب الرؤية جاز أن يقص منه بقدر ما يبعد هذا الأمر، أما إذا لم تكن كذلك فالأصل المانع.
أحسن الله إليك. أبو عبد الله من فرنسا يقول أن بعض الشباب هداهم الله يتهمون المشايخ ويتكلمون فيه.
استمرت حق رأي جوف أبو عمر وليش؟
أبو عمر خلصنا من شيء. جاوب.
طيب.
ساك الخير. جاوبت عليه هو عندما قال باللباس الصلاة واللباس صلاة.
منك ما طمرت شيء.
لا ما طمرت شيء. ماشي بالترتيب.
تفضل.
أبو عبد الله يقول يا شيخ بأن الشباب يعني يتتبعون أخطاء المشايخ والدعاة ويبرزونها ويتحدثون فيهم. توجيه نصيحة لهؤلاء يا شيخ.
ما من إنسان إلا وعنده خطأ إلا من عصمه الله. فلو قدر أن المرأة يترك لوجود خطأ واحد فيه لم يبقى أحد من الناس. أنت وهو أنت يا أيها المتكلم فيك أخطاء، لو تركك الناس لخطأ من أخطائك لا أدى ذلك إلى كونك تبتعد عن أهل الإسلام فيزيد إلى شرك شر آخر. وبالتالي الواجب على العبد أن يحفظ لسانه، و الواجب علينا أن نتناصح فيما بيننا، أن يرشد بعضنا بعضا، أن يدل بعضنا بعضا إلى الخير. من وجد منه الخطأ نبهنا على خطأه، الكلمة الفلانية خطأ، الفتوى الفلانية خطأ، دليل خطائها كذا وكذا، ما وجد عنده من الشبه جوابها كذا وكذا. هذا هو الواجب، أن نتكلم في مسائل العلم وأن نبين الحق وأن نوضحه. هذا من الدعوة إلى الله، وهذا من بيان الحق وإرشاد الخلق إليه. وأما الكلام في فلان وفلان لأنهم أخطأوا فهذا ليس من السنة في شيء.
الحمد لله الذي ترضى سجايا.
سؤالي بعد.
أحسن الله إليك. عبد الرحمن يقول أنه دخل المسجد ولما كبر تكبيرة الإحرام رفع الإمام للركوع.
إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع فإنه يعد مدركا للركعة كما في حديث أبي بكر. إذا لم يدركه إلا بعد أن رفع فإنه حينئذ لا يعد مدركا للركعة، وهذا يشاهده الإنسان. أما إذا كان المأموم لا يشاهد الإمام فإنه ينظر إلى تكبيرته، فإن دخل والإمام لم يفرغ من تكبيرته فحينئذ يعد مدركا لركوعه، أما إذا فرغ فإنه يعد قد أدرك الصلاة بعد فراغ الركوع فلا يعد مدركا للركعة.
صلى الله عليك. إبراهيم الجزائري يسأل عن حكم سماع الأناشيد من دون أدوات موسيقية.
الأناشيد بحسب ما يقال فيها، فإن كان ما يقال فيها من الأمور المحرمة والألفاظ الممنوعة حرمت، وإن كانت هذه الأناشيد مما يتقرب به لله ويجعلونها عبادة يتدينون بها ويتقربون بها إلى رب العزة والجلال فحينئذ تكون نوعا من أنواع البدع، لا يجوز للإنسان أن يستمع له. فهذه الأناشيد التي توضع من أجل يظنونها عبادة ويجعلونها قربة، وقد تقال في المساجد وقد تقال في المناسبات التي تسمى مناسبات دينية، هذه الأناشيد محرمة لأن أصحابها يتعبدون بها لله، ولا يجوز لنا أن نجعل عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد.
أحسن الله لك. هذه سائلة تقول ما كيفية التخلص من الأحجبة حيث إن أمي معتقدة أن بي شيئا من السحر وذهبت إلى أحد الشيوخ وقامت بعمل حجاب لي لكني قرأت فتوى بحرمة هذه الأحجبة وأريد التخلص منها حتى لا أظلم الله سبحانه وتعالى ولا أعرف أحد الشيوخ الذين أثق فيهم لأعطيهم الحجاب لفكه وإبطاله فماذا أفعل مع العلم أن أمي تظن أن بي سحر لأن عمري 28 سنة ولم أتزوج بعد.
أسأل الله جل وعلا أن يهيئ لأختنا الزواج وأن ييسره وهكذا يهيئه لكل من لم تتزوج. وأما بالنسبة لهذه الأحجبة فهي من الأمور الممنوعة وقد ورد في الحديث من علق تميمة فلا أتم الله له. وورد في نصوص كثيرة التحذير من هذه التمائم المعلقة وبيان أنها من شأن أهل الجاهلية وقد كان أهل الجاهلية يأخذون أوتار الفرس فيعلقونها على حيواناتهم وعلى أبنائهم فلما جاء الإسلام منع النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمر بقطعها وحينئذ فلا تعلقي هذه التمائم لا تعلقيها هذه التعويذات لا تعلق هذا هو الواجب عليك وعليك نصيحة والدتك وبيان مخالفة هذه التعليقات للكتاب والسنة. نعم
أحسن الله إليك. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء سابقا. شكرا لكم الشيخ.
حياك الله. أسأل الله جل وعلا التوفيق لكل من شاهدنا أسأله جل وعلا أن يهيئ لهم عملا صالحا رشيدا وأن يصلح قلوبهم وأحوالهم وأعمالهم ونياتهم وأن يسبغ عليهم نعمة وأن يدر عليهم رزقه كما سأله جل وعلا أن يوفق كل من عمل معنا داخل الاستوديو أو خارجه ممن هيئ هذه الحلقة كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا جميلا وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين وصلى الله على نبينا محمد.
هذه تحية من مخرج البرنامج ومن كافة العاملين فيه ومن محدثكم سالم مبارك المحارفي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح يسألونك عن الشهر الحرام قتال ويسألونك عن المحيض قل هو أن فاعتزلوا النساء ويسألونك